في الثاني من أبريل الجاري أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطلب تجديد النظر في طلب قدمته السلطة الفلسطينية عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
لا أعتقد أن إدارة بايدن ستسمح لمشروع القرار هذا بالمرور وستستخدم الفيتو، لكنها ستعمل كل جهدها أن لا يصل مشروع القرار إلى مرحلة التصويت.
بعد أسبوع من تقديم هذا الطلب أحاله مجلس الأمن الدولي إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. اجتمعت اللجنة، وفي الاجتماع المغلق الثاني يوم الخميس 11 من أبريل أعلنت رئيسة اللجنة السفيرة المالطية فانيسا فرايزر فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لوهلة اعتقدت أن المسعى الفلسطيني انتهى، وانتهت معه حلقتي قبل أن تبدأ، حتى خبرني توني نداف مراسل الحرة في الأمم المتحدة أن الأمر لم ينتهي بعد.
أكيد ما بينتهي المشوار هون، بالعكس هلأ يعني هيدا اللجنة هي اللي ما توصلت لاتفاق، ولكن بحسب القانون يعني الداخلي للنظام الداخلي لمجلس الأمن في بعد احتمال أنه يحق لأي عضو بمجلس الأمن أنه يتقدم بمشروع قرار بيتعلق بهيدا العضوية ويتم طرحه على التصويت.
أنا يسرى أمين وهذا بودكاست زوايا.
تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمته القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة.
في سبتمبر 2011 طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وأخذ الطلب مساره القانوني.
الطلب يذهب إلى الأمين العام، الأمين العام يحوله إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن يحوله إلى لجنة خبراء.
هذا دكتور عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة.
قبل أن يذهب المشروع إلى التصويت قامت السلطة الفلسطينية بالاتصال في جميع الأعضاء آنذاك، وكانت واثقة أنها ستحصل على 9 أصوات ودعا الولايات المتحدة بعد ذلك تستخدم الفيتو. لكن الذي حدث أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من تجميع 9 أصوات إيجابية بسبب البوسنة، دولة البوسنة والهرسك. كانت السلطة تعتقد أن دولة البوسنة والهرسك ستصوت مع هذا المشروع، وذهب الرئيس عباس إلى سراييفو وتواصل مع القيادة في البوسنة وقالوا له إن دولة البوسنة مكونة من 3 رئاسات، من المسلمين ومن الكروات ومن الصرب. الصرب ضد هذا المشروع والمسلمين مع، والكروات محايدين. لذلك لا نستطيع أن نعطي تعليمات لسفير البوسنة في مجلس الأمن أن يصوت مع أو ضد، ولذلك سنمتنع عن التصويت.
إذن السلطة الفلسطينية لم تنجح في الحصول على تأييد 9 أصوات في مجلس الأمن، فما كان مصير الطلب؟
تأكدت السلطة الفلسطينية ليس لديها 9 أصوات، جمدت الطلب حتى لا تحرج، لأن إحراج كبير للسلطة أن يذهب التصويت إلى مجلس الأمن وأن لا يحصلوا على 8 أصوات. هذا يعفي الولايات المتحدة من استخدام الفيتو ويحرج السلطة بأن ليس لديها أصوات كفاية لنجاح مشروع القرار هذا، وبالتالي تكون ردة فعل خيبة أمل لدى السلطة. هذا الذي حدث عام 2011.
بعد تجميد الطلب في مجلس الأمن توجهت السلطة الفلسطينية في نوفمبر من عام 2012 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سعياً لحصول فلسطين على صفة دولة غير عضو تتمتع بوضع المراقب، وهو اعتراف ضمني بكونها دولة ذات سيادة.
الآن على الآلة أمامكم يظهر النتيجة، تظهر نتيجة التصويت أمامكم على الشاشة.
العضو المراقب هو قرار من الجمعية العامة فقط، لا يحتاج إلى مجلس الأمن. العضو المراقب يشارك في الاجتماعات ويلقي كلمات، ولكن لا يصوت.
تصوت لصالح مشروع القرار الفلسطيني حيث تصبح فلسطين دولة غير عضو مراقب، أي الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في العام للأمم المتحدة تصوت لصالح القرار الفلسطيني.
طيب دكتور عبد الحميد، فلسطين الآن عضو مراقب، هل من شروط يفترض توافرها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة؟
هناك 4 شروط حتى تكون دولة كاملة في العضوية، أو يعني أن تكون لها أرض محددة، وأن يكون هناك بقعة جغرافية أيضا محددة عليها شعب محدد ينتخب سلطته أو قيادته أو بالطريقة التي يراها ذلك الشعب، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي. لذلك مثلا كوسوفو تمتلك كل هذه الشروط لكن ليست معترفا بها، ولذلك تبقى خارج ما المنظومة الدولية، وكذلك تايوان مثلا، وهذا ما ينقص فلسطين الآن. يعني ينقص فلسطين الآن أن هناك شعب وهناك أرض وهناك سلطة، ولكن الاعتراف الدولي غير مكتمل.
يعني بالمختصر، لينجح طلب دولة ما بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يجب أولاً نيل توصية من مجلس الأمن والحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقد فيتو من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
غالباً الجمعية العامة ستصوت بغالبية ثلثين، وقد صوتت في عام 2012 بغالبية 138 دولة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. إذن هناك مضمون أن يكون هناك أكثر من الثلثين في الجمعية العامة. القضية الحساسة والمهمة هو هل سيمر الطلب من عنق الزجاجة وهو مجلس الأمن؟ هل سيصوت مجلس الأمن لصالح الاعتراف بفلسطين أم لا؟ هذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة.
تخوف دكتور عبد الحميد صيام في محله، فبعد حواري معه أعلنت اللجنة المعنية بالنظر في طلب العضوية فشلها في التوصل إلى توافق بشأن مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة كما ورد في بداية البودكاست. ولكن مراسلنا توني نداف أوضح لي أنه بهذه الحالة هناك مخرج طوارئ.
كمل هيك، هلا الأنظار كلها يا يسرى تتجه للجزائر يلي هي طبعا العضو العربي وممثل المجموعة العربية بمجلس الأمن، ومن المتوقع تحديدا يعني بحسب ما أشارت مصادر دبلوماسية هون أنه فعلا الجزائر قد تتقدم وقد يعني تخط مشروع قرار بهذا الخصوص. هناك بعض المصادر تشير إلى أن هذا التصويت يمكن أن يتم نهار الخميس خلال الجلسة المتعلقة بالشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين التي ستكون على مستوى وزاري، يعني رح يكون جلسة مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن نهار الخميس. والبعض الآخر يعني يشير إلى أن التصويت على هذا المشروع القرار قد يتم في يوم لاحق.
لكن طوني للمزيد من الفهم، يعني هذه اللجنة إيه طبيعة عملها وإيه طبيعة التصويت اللي تم فيها؟
هذه اللجنة أول شيء لنذكر أنها مؤلفة من 15 خبير بمثلوا الأعضاء الموجودين بمجلس الأمن بهيدا السنة بهيدا الوقت. يعني بقى هيدول شغلتهم يتداولوا ويتناقشوا بالأمور ويراجعوا الأمور القانونية للمبدأ العضوية، خاصة بما يتعلق طبعا باستيفاء الشروط. يعني لأن احنا بنعرف أنه بحسب المادة 58 من نظام الداخل المؤقت للمجلس تقدم طلبات القبول قبول عضوية الأمم المتحدة من الأمين العام يلي بوجهها للمجلس مجلس الأمن، لأنه أي عضوية لازم تتحول على الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن. بيتداولوا يعني الاستيفاء المعايير القانونية بما في ذلك منطقة يعني تكون عندها جغرافيا محددة، يكون في حكومة معترف فيها، وكمان يعني بتأكد السوابق أنه ما في ما لم يتم استبعاد المتقدمين بالحالات التي ما زال فيها نزاعات كبيرة حول الحدود الإقليمية حتى. يعني في كتير أمور، وأهم شيء أنه الالتزام يعني بموضوع السلم والسلام والأمن الدولي والاستيفاء لمعايير القوانين الإنسانية والقوانين والحقوق الإنسان. كان طبعا يعني في قائمة طويلة من الأمور يلي بيتم النظر فيها قبل التحديد، يعني عرفتي إذا رح يتم القبول أو لا. وإنما المسألة بالآخر بترجع لمسألة التصويت خلال التداولات يلي بتصير بها اللجنة، يعني بيتم التصويت، وإذا استوفى الإجماع بيتم طرحه وبيتم التقدم لمجلس الأمن بتوصية أو ما يسمى يعني مشروع قرار ليتم التصويت عليه مجلس الأمن بناء على التداولات يلي تمت بلجنة الخبراء. ولكن بهذه الحالة يبدو وبعد اجتماعين لم تتوصل هذه اللجنة إلى التوافق على هذا الموضوع، لذلك المرحلة التالية هلأ رح تكون بدنا ننتظر لنشوف إذا الجزائر، يعني وحسب مصادر دبلوماسية كلها بتشير إنه الجزائر معقول كتير تتوجه لتاخد هالمسار إنها تتقدم بنص مشروع قرار متعلق بالعضوية الدائمة لفلسطين على أن يتم طرحه على التصويت.
طيب إذن فشل اللجنة لا يمنع وصول مشروع قرار بالعضوية الكاملة لفلسطين إلى مجلس الأمن إذا طرحته دولة عضو في المجلس على التصويت، وفي حال صادق مجلس الأمن على مشروع القرار نتحدث فرضياً الآن، ما المسار القانوني بعد ذلك؟
تقوم الجمعية العامة بالتصويت على هذا المشروع القرار وهو الاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية، ويجب أن يحصل على الثلثين. فإذا حصل على الثلثين رسمياً تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية ويرفع علمها مع الأعلام الأخرى، ليس كما هو الحال الآن مرفوع مع الفاتيكان كدولة مراقب فقط. بعد ذلك تتغير الأمور، تصبح هناك دولة فلسطين ودولة أراضيها محتلة، ومن حق هذه الدولة أن تدافع عن أراضيها لأن يحق لها الآن تصبح دولة كاملة العضوية. ودولة فلسطين ستحدد حدودها، وهي محددة أيضاً في مشروع أوسلو ورسائل الاعتراف المتبادل بأن حدودها هي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، أي المناطق أو الأراضي التي احتلت عام 1967. إذن تصبح هناك مفاوضات بين دولتين وليس بين سلطة ودولة، دولتين قانونا متساويتين، وتصبح إمكانيات مفاوضات بين فلسطين وإسرائيل تصبح على أرضية مختلفة، وتصبح دولة فلسطين تستطيع أن تأتي إلى الأمم المتحدة وتقول أنا جزء من أراضي محتل ومن حقي أن أطالب بإنهاء الاحتلال لأنكم اعترفتم بي كدولة.
وهذا بالفعل ما حذرت منه الولايات المتحدة، وهو أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين،
وبالتالي كل ما حصل قبل الدولة يصبح لاغياً، ويصبح كل شيء في انتهاك للقانون الدولي تستطيع دولة فلسطين أن تثير قضية مثلاً المستوطنات، الجدار العازل المبني بنسبة 85% على الأراضي الفلسطينية، قضايا نقل السكان، قضايا السجناء الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية داخل إسرائيل. هذه كلها قضايا تصبح مطروحة للمفاوضات، مثلاً قضية المصادر الطبيعية، تصبح إسرائيل في حالة انتهاك لاستخدام المصادر الطبيعية في دولة فلسطين، وتستطيع أن تقاضي دولة فلسطين إسرائيل لأنها تأخذ مياه الضفة الغربية بدون إذن من هذه الدولة. إذن المعادلة تتعقد أكثر، تصبح على أرضية أخرى، أرضية أقوى بالنسبة للفلسطينيين، في هناك قانون دولي يحكم علاقات الدول، يصبح هو الذي يتم تفعيله الآن وليس الاتفاقات السابقة.
نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود صرح أن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل وفلسطين.
في سنة انتخابية لا أعتقد أن إدارة بايدن ستسمح لمشروع القرار هذا بالمرور وستستخدم الفيتو، لكنها ستعمل كل جهدها ألا يصل مشروع القرار إلى مرحلة التصويت لتضطر أن تستخدم الفيتو.
أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان فندد بشدة بطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، معتبراً أن الموافقة على هذا الطلب ستكون أقبح مكافأة لأبشع الجرائم على حد تعبيره.
ما صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالضبط هذا الذي حدث، وصوت الكنيسة يوم 19 من شباط فبراير بغالبية 99 صوتاً لصالح قرار بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية تم الاعتراف بها أحاديا.
طيب، تحدثنا في السيناريو الأول عن إمكانية اعتماد مجلس الأمن للقرار وتحويله إلى الجمعية العامة. أما السيناريو الثاني فهو احتمال أن تفشل مساعي السلطة الفلسطينية للاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، إما بسبب عدم حصولها على 9 أصوات في مجلس الأمن أو بسبب استخدام الفيتو الأمريكي. عندها
سيعتبر ذلك انتصاراً للموقف الإسرائيلي وستصبح إسرائيل في موقع أقوى، لأن المجتمع الدولي رفض قيام دولة فلسطين إلا عبر المفاوضات. إذا فشل هذا المشروع ستواصل إسرائيل في سياستها وستصبح السلطة الفلسطينية ليست في موقف ضعيف أمام مجلس الأمن وأمام المجتمع الدولي، بل ستصبح في موقف ضعيف جداً جداً أمام شعبها الذي يراقب ما يجري. والسلطة الفلسطينية الآن بعدت نفسها عن ما يجري في غزة، وبالتالي تحاول أن تنجز شيئا على المستوى السياسي وتفشل في ذلك، فسيكون بالنسبة للسلطة الفلسطينية خيبة أمل كبرى.
دكتور عبد الحميد، سؤالي الأخير لحضرتك، لماذا الآن تحديدا تعيد السلطة الفلسطينية تجديد طلبها المعلق منذ 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
يعني تعتقد السلطة الفلسطينية في تجديد طلبها من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن هذا الوقت مناسب. لماذا مناسب؟ بسبب أحداث غزة، لأن الحرب التي تشن على غزة أيضا صاحبها ارتفاع في نسبة المطالبة بالحل الدائم والشامل القائم على قضية الدولتين، بعد أن تبين يعني ما جرى في غزة من تدمير. والحرب على غزة أيضا سلطت الأضواء على القضية برمتها، وليس فقط ما حدث يوم 7 أكتوبر، كما تحاول إسرائيل أن تقنع العالم أن لا شيء قبل 7 أكتوبر ولا شيء بعدها، العالم يجب أن يتوقف فقط عند 7 أكتوبر.
هناك دول تقول نحن نعترف بالدولتين، يعترف بإسرائيل ولا يعترف بنا، لماذا وما هو الفرق؟ ما دمت تعترف بدولة إسرائيل وتعترف بالدولتين، ليش لا تعترف بي؟
الجميع يتحدث عن حل الدولتين والتوجه بعد حرب غزة إلى الحل السياسي، وهذا موقف الإدارة الأمريكية. الرئيس جو بايدن كرر مرارا وتكرارا بأن لا حل إلا حل الدولتين. السلطة تعتقد أن هناك تعاطفا الآن أكبر من قبل وفي مجلس الأمن بالتحديد.
المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة دونه عقبات، فبعدما اصطدم بعدم توافق اللجنة المختصة على إحالته إلى مجلس الأمن يتوقع أن يصطدم بالفيتو الأمريكي في حال طرحته الجزائر على مجلس الأمن للتصويت، خاصة أن الموقف الأمريكي المعلن من هذه المسألة هو أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عن طريق الأمم المتحدة. مصير الطلب الفلسطيني سيتضح في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط في 18 من الشهر الجاري. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد وكتابة يسرى أمين، مراجعة وتدقيق مينيرفا داغر، هندسة صوتية ميراس عريان، وأنا يسرى أمين. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا.